قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزارة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا كانت إزرة صاحبي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمة ابن الأكوع قال: كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقي. يأتزر أي يلبس الإزار الذي يكون في أسفل البدن إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة بكسر الهمزة اسم للهيئة، يعني هكذا كانت تزار أو طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتزار، يعني يتزر إلى أنصاف الساقين. قال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسند هذا الحديث فيه موسى بن عبيدة ضعيف. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، شك أحد الرواة بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار. عضلة الساق هي الشحم المتماسك الذي بين في الخلف في المنطقة الوسط بين الركبة والكعب، بين ركبة الإنسان وكعبه في المنطقة الوسط، عضلة الساق أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا ملاحظة عظيمة جدا، وهي لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان والنصيحة، يعني لم يكتفي بأن قال إلى عضلة الساق، وإنما أمسك عضلة ساقه بلطف عليه الصلاة والسلام وقال: هذا موضع الإزار، وقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني إن أبيت إلا أن تنزل لا بأس، لا حرج، مباح، لا حرج في ذلك. فإذا نزل عن عضلة الساق إلى ما بين عضلة الساق والكعب لا بأس بذلك. قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا ينزل الإزار إلى الكعبين، لا حق للإزار في الكعبين. وفي الحديث الآخر قال: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، فهذا فيه وعيد إذا نزل الإزار عن الكعبين، ففيه هذا الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في كبيرة. ولهذا أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر، أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر بأن ينزل إزار الرجل أو قميصه أو غير ذلك من ملابسه، سراويله أو غير ذلك من ملابسه، إلى أسفل من الكعبين، سواء لامس الأرض أو لم يلامس الأرض. قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا فيه وعيد شديد، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومن لطيف ما يذكر، وهو نظير ما جاء في الحديث المتقدم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإنه أتقى وأبقى، في قصة استشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الناس يأتونه فجاء شاب ودخل على أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال هنيئا لك يا خليفة رسول الله. تقدمت صحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام واستشهدت في سبيل الله، وذكر بعض أوصاف عمر رضي الله عنه، فجاء مهنيا يقول هنيئا لك، أبشر يا أمير المؤمنين، ويهنئه. ثم مشى الغلام. قبل أن يمشي قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. وهذا من كمال تواضع السلف وخوفهم مع حسن العمل. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة، قال: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالصحابة أحسنوا وأتقنوا في العمل وأجادوا وأيضا خافوا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا جمع السلف الصحابة وغيرهم بين إحسان وإتقان وإجادة في العمل، وفي الوقت نفسه خوف، بينما من سواهم عنده إساءة في العمل وفي الوقت نفسه آمن. فقال عمر رضي الله عنه: وددت أن الأمر كفاف لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. فذهب الغلام فرأى عليه، رأى رضي الله عنه ثوب الغلام مسبل، فقال: ادعوا لي الغلام، ردوا علي الغلام. وهو في تلك الحال بطنه يثعب دما، وإذا سقوه الحليب خرج ويغمى عليه ويفيق، وهو في تلك الحال قال: ردوا علي الغلام. يعني لاحظ في مثل هذه الحال العصيبة الحرجة، لاحظ ثوب الغلام نازلا، قال: ردوا علي الغلام. فرجع الغلام قال: يا ابن أخي، بهذا الأسلوب: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. إذا رفعت ثوبك هذا أتقى لله، لأنك تكون أطعت الله وتجنبت ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. وأبقى لثوبك لأن هذا أسلم للثوب، أطول في مدته وعمره وسلامته من الأشياء التي تعرضه للوسخ أو للتلف. فلما يفوت رضي الله عنه هذه المناصحة في هذا الأمر العظيم وهو في هذا الباب وفي هذا الموضع رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هنا حقيقة نستفيد فائدة في أمر اللباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نطالع مجموعة حديثة التي جاءت تتعلق باللباس نجد أن الإنكار، إذا طالعنا الأحاديث أو مجموع الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في أمر اللباس، وكذلك الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم، نجد أن الإنكار ينصب على ما كان فيه مخالفة، لبس الحرير أو أسبل أو نحو ذلك، وأما ما سوى ذلك فالأمر ماضي على الإباحة، وأن يلبس العبد ما شاء من الثياب واللباس ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. هذا الحديث، حديث حذيفة بن اليمان، في إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن، وفي إسناده أيضا مسلم بن نذير مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث لغيره، صححه لغيره في سلسلته الصحيحة برقم 2366.
قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزارة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا كانت إزرة صاحبي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمة ابن الأكوع قال كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقي. يأتزر أي يلبس الإزار الذي يكون في أسفل البدن إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة بكسر الهمزة اسم للهيئة يعني هكذا كان التزار أو طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتزار يعني يتزر إلى أنصاف الساقين قال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسند هذا الحديث فيه موسى بن عبيدة ضعيف. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه شك أحد الرواة بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار. عضلة الساق هي الشحم المتماسك الذي بين في الخلف في المنطقة الوسط بين الركبة والكعب بين ركبة الإنسان وكعبه في المنطقة الوسط العضلة عضلة الساق أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا ملاحظة عظيمة جدا وهي لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان والنصيحة يعني لم يكتفي بأن قال إلى عضلة الساق وإنما أمسك عضلة ساقه بلطف عليه الصلاة والسلام وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين يعني إن أبيت إلا أن تنزل لا بأس لا حرج مباح لا حرج في ذلك. فإذا نزل عن عضلة الساق إلى ما بين عضلة الساق والكعب لا بأس بذلك. قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين يعني لا ينزل الإزار إلى الكعبين لا حق للإزار في الكعبين. وفي الحديث الآخر قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار هذا فيه وعيد إذا نزل الإزار عن الكعبين ففيه هذا الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في كبيرة. ولهذا أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر بأن ينزل إزار الرجل أو قميصه أو غير ذلك من ملابسه سراويله أو غير ذلك من ملابسه إلى أسفل من الكعبين سواء لامس الأرض أو لم يلامس الأرض. قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار فهذا فيه وعيد شديد والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومن لطيف ما يذكر وهو نظير ما جاء في الحديث المتقدم الذي فيه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى في قصة استشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الناس يأتونه فجاء شاب جاء شاب ودخل على أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال هنيئا لك يا خليفة رسول الله. تقدمت صحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام واستشهدت في سبيل الله. وذكر بعض أوصاف عمر رضي الله عنه فجاء مهنيا يقول هنيئا لك أبشر يا أمير المؤمنين ويهنئه، ثم مشى الغلام. قبل أن يمشي قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. وهذا من كمال تواضع السلف وخوفهم مع حسن العمل. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة، قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالصحابة أحسنوا وأتقنوا في العمل وأجادوا وأيضا خافوا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا جمع السلف الصحابة وغيرهم بين إحسان وإتقان وإجادة في العمل وفي الوقت نفسه خوف، بينما من سواهم عنده إساءة في العمل وفي الوقت نفسه آمن. فقال عمر رضي الله عنه وددت أن الأمر كفاف لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. فذهب الغلام فرأى عليه رأى رضي الله عنه ثوب الغلام مسبل، فقال ادعوا لي الغلام، ردوا علي الغلام. وهو في تلك الحال بطنه يثعب دما، وإذا سقوه الحليب خرج ويغمى عليه ويفيق، وهو في تلك الحال قال ردوا علي الغلام. يعني لاحظ في مثل هذه الحال العصيبة الحرجة لاحظ ثوب الغلام نازلا، قال ردوا علي الغلام. فرجع الغلام قال يا ابن أخي، بهذا الأسلوب، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. إذا رفعت ثوبك هذا أتقى لله، لأنك تكون أطعت الله وتجنبت ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. وأبقى لثوبك لأن هذا أسلم للثوب وأطول في مدته وعمره وسلامته من الأشياء التي تعرضه للوسخ أو للتلف. فلما يفوت رضي الله عنه هذه المناصحة في هذا الأمر العظيم وهو في هذا الباب وفي هذا الموضع رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هنا حقيقة نستفيد فائدة في أمر اللباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نطالع مجموعة حديثة التي جاءت تتعلق باللباس نجد أن الإنكار، إذا طالعنا الأحاديث أو مجموع الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في أمر اللباس وكذلك الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم، نجد أن الإنكار ينصب على ما كان فيه مخالفة، لبس الحرير أو أسبل أو نحو ذلك، وأما ما سوى ذلك فالأمر ماضي على الإباحة وأن يلبس العبد ما شاء من الثياب واللباس ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان في إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن، وفي إسناده أيضا مسلم بن نذير مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث لغيره، صححه لغيره في سلسلته الصحيحة برقم 2366.